بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الجديد في الخطابات الشفاهية. أكو عنوان عندهم بالأصول الخطابات الشفاهية في تحرير محل النزاع، ذكر في الكفاية أن النزاع يتصور على وجوه. الوجه الأول هو هكذا، أن التكليف الذي يتكفل به الخطاب الشفاهي هل يمكن تعلقه بالمعدومين، بالغائبين عن مجلس الخطاب، أو لا يمكن تعلقه بهم؟ التكليف الذي يتضمنه الخطاب الشفاهي هل يختص، هل يمكن، يعني هل عقلان هل يختص بالمشافهين حاضرين في مجلس الخطاب، أو لا هو من ناحية عقلية ماكو مانع أن يعم الغائبين، يعم المعدومين؟ هل يمكن تكليف المعدوم أو لا؟ بعبارات فروض، معدوم يمكن تكليفه أو لا؟ الغائب يمكن تكليفه أو لا؟ هذا يعني النزاع يكون بهالشكل. طبعا قبل هذا واضح أن المقصود بالخطابات الشفاهية الخطابات اللي تتضمن أدوات الخطاب، مثل الكاف، مثل كاف الخطاب، مثل ياء النداء وأمثال هذا المقصود بالخطابات الشفاهية، يعني الخطابات التي تتضمن أدوات الخطاب باللغة العربية. هذا يعني التصور الأول للنزاع. التصور الثاني للنزاع يقول أن يقع، صح الكفاية، أن يقع النزاع في إمكان مخاطبة الغائبين والمعدومين، أن المعدوم يمكن مخاطبته، يمكن أن يكون طرف للخطاب، الغائب يمكن ما موجود، هل يمكن أن أخاطبه بعد يقع طرفه للخطاب أو لا؟ هذا غير ممكن أصلا، أو لا، وأن الذي يمكن مخاطبته هو خصوص الموجود، ها، المشافه بماذا؟ بالخطاب. ذكر بأن كلا النزاعين نزاع عقلي، نزاع في الإمكان وعدم الإمكان، يمكن أو لا يمكن. تكليف هل يمكن أن يكون شامل للمعدوم أو لا؟ الخطاب يمكن أن يكون مع المعدوم والغائب أو لا؟ وكل منهما البحث فيه ما بحث عقلي. البحث الثالث أو التصور الثالث للنزاع اللي يقع فيه يكون البحث فيه بحثا لغويا حرفيا، هو هذا، أن أدوات الخطاب في اللغة العربية، أدوات الخطاب، كاف الخطاب، ياء النداء وأمثالها، هل هي موضوعة للدلالة على عموم الألفاظ الواقع عقيبها للمعدومين والغائبين، أو أنها موضوعة للدلالة على اختصاصها بالحاضرين في مجلس الخطاب؟ أن ألفاظ أدوات الخطاب في اللغة العربية هل هي موضوعة للخطاب الحقيقي أو لا؟ موضوعة للخطاب كما سيجي الإنشائي، نقدر نعبر عنه بهذه السياق، مع افتراض أن الخطاب الحقيقي حقيقي الحقيقي واقعي لا يكون إلا مع المشافهين، لا يكون إلا مع المشافهين. خطاب حقيقي ما تقدر تخاطب المعدوم ولا الغائب، بينما الخطاب الانشائي لا، الخطاب الانشائي هو خطاب حقيقي، هو خطاب لداع آخر لغرض آخر. شو من معنى يخاطب الحجر لداع آخر؟ ماكو معنى أن يخاطب الحجر بداع آخر، هذا خطاب الإنشاء. أدوات العنوان هل هي موضوعة في اللغة العربية للخطاب الحقيقي حتى تكون دالة على شنو؟ على المخاطبة المشافهين فقط، أو لا هي موضوعة للعام الخطاب الإنشائي حتى تدل على شمول الخطاب لغير المشافهين من المعدومين والغائبين؟ هذه تصورات ثلاثة للنزاع فرضها صاحب الكفاية. لكن واضح كما ذكروا أن الأول ليس نزاعا في محل الكلام، ما له علاقة بمحل الكلام إطلاقا. النزاع أن التكليف يشمل المعدوم، يمكن أن يكون شامل المعدوم أو لا يمكن. شنو علاقته بخطاب المشافة؟ شنو علاقته بأدوات الخطاب؟ هذا نزاع يمكن إجراءه حتى في التكليف الثابت بغير خطاب المشافة. حتى التكليف الثابت بغير خطاب المشافة يجري أيضا في أن هذا التكليف يمكن أن يشمل المعدوم أو لا يمكن أن يشمل المعدوم. فما له علاقة بخطاب ماذا؟ خطاب المشافة. واضح هذا التفتيت. وإذا قالوا بأنه هذا النزاع ما يختص مثلا الآيات القرآنية اللي بها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، لا يشمل حتى ولله على الناس حج البيت من استطاع، لما بيخطأ مشاهد حتى هناك نقدر أن التكليف بالحاج هل يمكن أن يشمل المعدوم أو لا، ما له علاقة بخطأ المشاهد. هذا أصلا ما له معنى أن يجري فيه النزاع في محل الكلام أو يصور النزاع في مسألتنا بهذا التصوير. الثاني وهو إمكان مخاطبة ماذا؟ مخاطبة الغائب، إمكان التخاطب بحيث يقع طرف التخاطب هو الغائب أو المعدوم في مقابل ماذا؟ في مقابل عدم إمكانه واختصاص التخاطب مع المشافة بالخطاب. هذا في الحقيقة نزاع عقلي مرجعه إلى أنه هل يمكن توجيه الخطاب إلى المعدوم أو لا، هل يمكن توجيه الخطاب إلى المعدوم أو لا. هذا ما يتوقف على افتراض أدوات الخطاب وخطاب المشافة، ما يتوقف، هل يمكن أن يجري حتى مع عدم وجود أدوات الخطاب، وذلك بتوجيه نفس الخطاب. نفس الخطاب أنا أتكلم مع شخص فأوجه له الخطاب بلا أدوات الخطاب، بلا أدوات الخطاب، أقول له فلان تعال قام أقعد صلي، أوجه خطاب له، ماكو أدوات خطاب، ماكو خطاب مشافه اصطلاحا. وهنا يمكن أن هذا الخطاب هل يعقل أن يكون مع المعدوم أو لا؟ لا يعقل إلا مع المشافه الموجود الحاضر في مجلس الخطاب الذي يوجه إليه الخطاب. والبحث العقلي ما يتوقف على افتراض وجود أدوات الخطاب وافتراض خطاب مشافهة، ما يتوقف على هذا. فالنزاع في الحقيقة مو في هذا. ومن هنا صاحب يعني المحقق النايني ذكر بأن النزاع في الحقيقة في الثاني، في الثالث، وهو بحث اللغوي مرجعه إلى هذا أن أدوات الخطاب الموضوعة لغة للخطاب، الخطاب بنحو معنى الاسم بنحو معنى الحرف موضوع للخطاب، هل هي موضوع للخطاب الحقيقي المختص بالمشافهين أو لا هي موضوع للخطاب الأعم منه ومن الإنشائي الذي لا يختص بماذا؟ بالمشافهين وبالحاضرين في مجلس الخطاب. السيد الخوي قدس المسألة كلامه نعم. هو تعليقا على كلام صاحب الكفاية قال بأن الأول التصور الأول اللي هو إمكان توجيه التكليف للمعلوم وعدم إمكانه المعلوم هل يمكن تكليفه أو لا، قال أن هذا الأول لا ينبغي أن يكون محلا للنزاع لأنه غير قابل لذلك. ثم قابل ليش؟ لأنه بمعنى عدم الإمكان فيه واضح والاستحالة فيه واضح لا ينبغي أن يقع محلا للنزاع، وبمعنى آخر الإمكان يكون فيه واضح وعدم الاستحالة تكون فيه واضحة فأيضا لا ينبغي أن يقع موردا. هذا إن أريد به بالإمكان توجيه الخطاب إلى المعدوم والغائب بقصد التفهيم بحيث يقع النزاع فيها، بل يمكن أن يوجه الخطاب إلى المعدوم الغائب بقصد التفهيم إذا كان هذا محل النزاع في الأول أو الثاني. الثاني يعني إمكان مخاطبة المعدوم، هذا المقصود. يقول إذا كان المقصود يعني هل يمكن مخاطبة المعدوم بقصد التفهيم، هذا واضح المعدوم الغائب ما يمكن مخاطبته بقصد ماذا؟ تفهيما. بل هو يقول بأن الحاضر في مجلس الخطاب إذا كان غافل وغير ملتفت ما يمكن مخاطبته بقصد شنو؟ بقصد الإفهام والتفهيم، فالاستحالة فيه ماذا؟ واضحة ولا ينبغي أن يقع محلا للنزاع. وأما إذا كان المقصود هو إمكان مخاطبة المعدوم والغائب يراد به شيء آخر مو التفهيم، ما يقصد التفهيم والإفهام، وهنا عنده غرض أن يخاطب مخاطب لغرض آخر، غرض آخر يحصل كثير من الأحيان يحصل ويصيح ينادي أباه ويدري أبو ما موجود أصلا، قد يكون أبو ميت لكن ينادي لغرض إبراز التظلم وإبراز أنه واقع فيه شدة مثلا، واقع في كذا كما نقول يا علي كذا، ماكو خطا ماكو هنا يعني قصد التفهيم والتفاهم واضح ما موجود هو، لكنه خطاب شائع يعني. خطاب شائع بغرض منا شيء اخر، بغرض منا شيء اخر ابراز التظلم ابراز الوقوع في شده وامثال هذه. إذا كان المقصود هو إمكان مخاطبة المعدوم لا لغرض التفهيم والإفهام، يقول هذا يكون واضح الإمكان، واضح أنه ممكن نحكم كل معدوم به، هذا العدل قدامك والشعر أمامك وشوف كذا مخاطبة لأشخاص ما موجودين ولا وجود لهم، لكن أكثر غرض آخر يترتب على استعمال أدوات الخطاب في ذلك. فهذا واضح الإمكان ولا معنى لأن يقع موردا للنزاع. فالصحيح يقول هو النزاع كما نزع من شيء يذكر أن النزاع يقع في أن البحث بحث لغوي عرفي في أنه لمن وضعت أدوات الخطاب أو ما لا يفهم من أدوات الخطاب، حتى يكون بحث عرفي استظهاري ما لا يفهم من أدوات الخطاب، هل يفهم من الخطاب الحقيقي؟ الخطاب الحقيقي بمعنى الكلمة اللي هو يختص بالمشاكعة أو لا يفهم منها، ما يفهم من الخطاب الحقيقي وأنه ليس موضوع الخطاب الحقيقي وأنه موضوع الخطاب اللي يسميه الإنشائي الذي يمكن أن يكون شاملا علما للمعدومين والغائبين. هذا تحرير محل النزاع. قبل أن ندخل في محل النزاع نجي إلى مسألة ثمرة هذا البعض. تشوف إذا ما بي ثمرة قد ما ندخل من النزاع ما بدأ أن نقوم بالنزاع إذا ما بي ثمرة. ثمرة هذا البعض الشيء صاحب الكفاية يهتم بهذه المسألة خلافا يعني إذا خلافا على عادته أو عدد غيره اهتم بهذه المسألة وتكلم طويلا في ثمرة هذا البحث. وغيره ذكر بأن هناك ثمرات كثيرة تترتب لكن أهمها هي ما ذكره صاحب الكفاية وهي عبارة عن ثمرتين. الثمرة الأولى اللي ذكرها صاحب الكفاية هي هاي أنه حجية ظهور خطابات القرآن الكريم للمعدومين والغائبين بناء على تعميم الخطابات الشفائية عامة ما تختص بشنو المشافعي. إذا كانت خطابات السنة تعميم والتخصيص مقصود النبي من الآن فصاعدنا وهذا يعني أن الخطابات الشفائية تشمل المعدومين والغائبين على التعميم تختص بخصوص المشافعين على أنها التخصيص. الثمرة تقول أنه بناء على التعميم فيكون ظهور الآيات القرآنية والكتاب العزيز يكون ظهوره حجة بالنسبة إلى المعدومين والشنو والغائبين كما يكون حجة في حق المشافع. فيمكن لهم التمسك بهذا الشنو ظهور ويكون حجة عليهم بينما بناء على الاختصاص بخصوص المشافهين لا ظواهر الكتاب العزيز لا تكون حجة في حق المعدومين. فما يقدر هذا المعدوم والغير الموجود في زمن الخطاب ونزول القرآن الكريم لا يستطيع أن يتمسك بظواهر الكتاب العزيز. طبعا مو كل ظواهر وإنما الظواهر اللي تشتمل على شنو أدوات الخطاب اللي بها خطاب شنو مشافهة بها خطاب المشافهة. هذا الخطاب اللي يتضمن خطاب المشافهة ويتضمن أدوات الخطاب بناء على تعميم يجوز للمعدوم والمغائب أن يتمسك بظهوره وبناء على اختصاصه لا يجوز للمعدوم والمشاهد والمغائب أن يتمسك بظهوره. لا يكون ظهوره حجة عليه ولا له لا حجة عليه ولا له. هذه ثمرة مهمة ثمرة عملية مهمة ما نعمل أحد منه يتمسك به ظواهر بعض الآيات القرآنية ولا تكون حجة بالنسبة لنا. هذه الثمرة الأولى. هذه الثمرة هو صاحب الكفاية ناقش بها قال هذه الثمرة مبنية على إتمام أمرين مجموع أمرين مو أحد الأمرين مجموع أمرين لابد أن يتم حتى تتم هذه الثمرة وكل منهما ليس تاما أو ليس واضحا تماميا. الأمر الأول أن نلتزم بأن الظهور ظهور الكتاب العزيز حجة في حق من قصد بالتفهيم حجة في حق من قصد بالتفهيم اللي هو رأي المحقق أمي صاحب القوانين. هذا لا يقول أن ظواهر الكتاب ليست حجة في حق كل أحد هي حجة في حق من قصد بالتفهيم. هذا من قصد بالتفهيم يقدر يتمسك بالظواهر من لم يقصد بالتفهيم ما يقدر يتمسك بالظواهر حتى لو كان موجودا في عصر فضلا عما هذا كان معلوم ما يقدر يتمسك هي حجة في حق من قصد تفهيمه. هذا أولا. وثانيا أن نلتزم بأن المقصود بالإفهام بالخطاب بالآية القرآنية بالآيات القرآنية هو خصوص المخاطب، أو بعبارة أخرى هو خصوص من يشمله الخطاب، من يقصد تفهيمه بالقرآن الكريم هو خصوص شنو؟ المشمول بالخطاب الشفاهي، من يشمله الخطاب الشفاهي، لا أن المقصود بالتفهيم هو كل أحد، ولو لم يكن مقصود ولم يكن مشمولا بالخطاب الشفاهي. هذان يعني إن تم تمت الثمرة. ليش؟ لأنه ظاهر آية قرآنية، ظاهر آية قرآنية تشتمل على خطاب المشافة، هي حجة في حق من قصد ظهور الله، حجة في حق من قصد بالتفهيم، أي واحد. والمقصود بالتفهيم بالقرآن الكريم هو خصوص المشافة. فالشيخ بالنتيجة هذا أن الظهور الآية القرآنية إنما يكون حجة في حق فقط خصوص شنو؟ المشافة بالخطاب. فتذهب الثمرة. إذا قلنا أن الخطاب الشفاهي يختص بحاضرين في مجلس الخطاب فيكون ظهور الآية الكريمة حجة في حقهم فقط، ولا يكون حجة في حق ماذا؟ في حق الغائبين والمعدومين. واضح؟ لأنه غير مشافة بالخطاب، إذن هو غير مقصود بالتفهيم. وبناء على هذا المسلك الظواهر الكتاب لا تكون حجة في حق غير المقصودين بالتفهيم. واضح؟ بعد ما يمكن تمسك بها، لا تكون الظواهر حجة لا في حق الغائبين ولا في حق المعدومين. وأما بناء على الاختصار على التعميم لا تكون حجة. ليش؟ لأنه يثبت أن المعدومين والغائبين مشمولين بخطاب المشافة، مشمولين بخطاب المشافة. فإذا مشمولين بخطاب المشافة إذا المقصودين هم شنو؟ بالتفهيم. إذا المقصودين بالتفهيم حينئذ ما قمنا أن يكون الظهور حجة شنو؟ في حقهم. واضح هذا؟ فهو مبني، هاي الثمرة مبنية على اتمام كلا الأمرين، والحال أن كلا الأمرين مو ثابت. أما الأمر الأول فلما سيأتي في بحث الظواهر من أن الظهور ليس حجة، ظهور الكتاب ليس حجة فقط في حق المقصود بالتفهيم، لا ظهور الكتاب ولا ظهور غيره مو ثابت فقط حجة في حق المقصود بالتفهيم، لا هو حجة في حق الجميع، حجة في حق الجميع، حجة في حق كل من وصل إليه الكتاب الكريم، هو حجة وظهوره حجة. وسيأتي بحث في بحث الظواهر وناقش أخرين محقق القمي صاحب القوانين. ولا الأمر الثاني أيضا ثابت، وهو أن المقصود بالتفهيم هو فقط من يشمله خطاب المشافة. من قال أن الكتاب العزيز يقصد تفهيم في الآيات اللي تتضمن طبعا أدوات الخطاب؟ واضح أنه يقصد تفهيم ماذا؟ يقصد تفهيم المشمول بالخطاب المشافة فقط. هذا الأمر الثاني هذا الواضح بل الصحيح والذي ثبت بالأدلة هو أن القرآن الكريم يقصد تفهيم جميع البشر إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة يقصد تفهيم الجميع، يقصد تفهيم الجميع، مو أنه يقصد تفهيم فقط ماذا؟ فقط بالوياه منه المشافعين بالخطاب، يقصد تفهيم الجميع. فلا الأمر الأول ثابت ولا الأمر الثاني شنو؟ ثابت. حتى لو تنزلنا وسلمنا بمسلك المحقق القمي فهذا لا يجعل الثمرة صحيحة مترتبة. حتى لو فرضنا مسلك المحقق القمي مسلك صحيح وأن ظواهر الكتاب حجة في حق المقصود بالتفهيم، احنا نقدر نعمم إلى غير المشافهين بالخطاب، حتى لو قلنا بالاختصاص، حتى لو قلنا بالاختصاص خطاب المشافهة بالحاضرين في مجلس الخطاب المفروض وعدم شمول المعدومين، لكن المعدومين مقصودون بالتفهيم كما أن الحاضرين مقصودون بالتفهيم، مقصودون بالتفهيم المعدومون أيضا مقصودون بالتفهيم. القرآن لا يقصد به تفهيم طائفة معينة من الناس، يقصد به تفهيم الجميع. فإذا كلا الأمرين ينبغي أن يتم حتى تتم الثمرة. الخدشة في أحد الأمرين توجب عدم ترتب هذه الثمرة، إذا ما ظنك بالخدشة في كلا الأمرين؟ هذه هي الثمرة الأولى ومناقشتها. الثمرة الثانية اللي يذكرها صاحب الكفاية، الصاحب من يأخذ وصلى الله على محمد وعلى آله.